بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا وإياكم العلم، وأن يبلغنا الخير، وأن يزيدنا من الهدى، وأن يجعلنا قائمين على الحق والسنة إلى يوم الدين، أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين، وأن يكشف الضر عن المستضرين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما ابتداه المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة، وهو شرط ستر العورة. ستر الله جل وعلا لنا ولكم كل عيب وعورة، وحمانا أن نفضح في أمر من أمر الدنيا أو الآخرة، وأن يبلغنا الخير، وأن يتجاوز عنا يا رب العالمين. ذكرنا لكم في مقدم المجلس الماضي ما يتعلق بأصل هذا الشرط، وكيف استنبطه أهل العلم، وأي الأدلة التي بني عليه اعتبار ستر العورة شرطا من شروط الصلاة، وما استقر عليه إجماع العلماء في ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يحصل به سترها، وهو ما لا تنكشف معه بأن لا يبدو وصفها أو لونها من بياض وسواد. وذكرنا أن تحجيم العورة، وهو أن يعرف كبرها أو حجمها، أن ذلك لا مفر منه، فلذلك لم يكن داخلا في هذا الشرط. فلو لبس الإنسان ضيقا لم يكن ذلك مانعا من حصوله أو تحصيله لشرط ستر العورة وصحة صلاته في تلك الحال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه مهما سترها فهو محصل للشرط، سواء بما غلب على الناس من ملابس كقطن وكتان وصوف وسواها من المصنوعات الحالية، أو كان ذلك بما لم يعهد عادة، كما لو سترها بورق أو بجلد ونبات ونحوه، فإن ذلك يكون صحيحا. ثم قال، هذه يمكن ما شاء، ولا يجب ببارية وحصير. الورق والجلد والنبات والبارية التي مصنوعة من القصب والحصير كلها ستر غير معهود، لكن فرق بينهما. ففي الثانية قال: ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس بسترة، مع أن ما تقدم ليس بسترة في ما اعتيد، لكن يظهر أنها ربما في الثانية يعني ليست بمعتادة، وربما تأذى بها الشخص، ولذلك ربما اختلفوا في الماء الطين أو نحوه، يعني شددوا في الحفيرة قالوا لا يلزم لأنها يلحق الإنسان أذى، ثم قالوا الطين تردد بعضهم، فهي الإشارة إلى ما يكون فيه من أذى. ثم قال: ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما. كما ذكرنا في المجلس الماضي أن الفقهاء هنا يتكلمون عن عورة الصلاة، وثم عورة تقابلها وهي عورة النظر، وهي في الجملة أخف من عورة الصلاة، وإن كان بينهما شيء من التداخل، أو ربما فحشت الثانية دون الأولى في موضع أو موضعين. ومع ذلك هذه المسائل أيضا لم تجري على نسق واحد، فهي ذكرت في هذا الموضع وذكرت بنحو منه في كتاب النكاح، ولذلك لا تنفك بعض مسائل هذا الباب من وجود شيء من الإشكال فيما ترجع إليه هذه المسألة من عورة الصلاة أو عورة النظر. فقال ويباح كشفها لتداوي، وهذا جاء في الأدلة كما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عورات اليهود لينظر من بلغ منهم ممن لم يبلغ، ولأن القاعدة المستقرة في الشرع أن ما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يباح للحاجة. فالعورة أمر بسترها منعا للفتنة، فإذا وجدت الحاجة ارتفعت الحرمة وجاز ذلك. فكذلك إذا احتاج الإنسان إلى تداوي فإنه يجوز أن يكشف من عورته ما يحصل به دواؤه أو تطببه وطلب شفائه. واضح؟ وهل يختص ذلك بالرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة؟ يعني إذا كان الإنسان مثلا احتاج إلى كشف عورته، فهل يختص ذلك أمام الرجل فإن لم يجد فيكون المرأة؟ لم يظهر أو يظهر عند الفقهاء في ذلك فرق، وانكشاف العورة شيء واحد، لكن ربما تعلق ذلك من أمر خارج عن الأصل المسألة، وهو إذا كان ذلك مدعاة للفتنة وهو بين الرجل مع المرأة أكثر فيمنع لهذا. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال لو كان شيخ هرم كبير يحتاج إلى من يعينه في قضاء حاجته، فلا يختلف من يكشف عورة بين أن يكون من أهله أو ولده الذين يلزمهم بره طاعته والأولى برهم به، وبين أن يكون أجنبيا. وإذا لم تكن فتنة فإنه لا يختلف أيضا بين أن يكون الكاشف لها رجل أو امرأة، وإن كان الأعم الأغلب أن في المرأة أو إن كثر ذلك فيكون ممنوعا من هذا الجهة، من جهة ما يخاف حصول الفتنة فيه لا من جهة اختلاف الحكم بينهما. قال وتخل إذا احتاج الإنسان إلى الخلاء فيكشفها، وهذا يعني بناء على ما ذكره أيضا من أن الإنسان لا يكشف عورته حتى لنفسه. نعم. قال ولزوج، فالزوجة تكشف عورتها لزوجها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فكذلك تكشف الأمة لسيدها وأيضا الزوج لزوجته. وأمة مباحة، يعني هنا قال أمة وليس الأمر على الإطلاق، بل الأم المباحة لسيدها. هل توجد أمة غير مباحة لسيدها؟ نعم. هل توجد أمة غير مباحة أو غير مباحة لسيدها؟ نقول نعم. من هي؟ هي الأمة المزوجة. فلو كانت الأمة مزوجة فإن السيد له استخدامها لكن ليس له الاستمتاع بها، فعند ذلك لا تكون أمة مباحة له في تلك الحال. واضح؟ نعم. قال وعورة،
قال رحمه الله وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة.
نعم. هذا هو أو شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في حد العورة. ما حد العورة التي يجب سترها؟ فذكر ذلك على ما يكون بين المكلفين من اختلاف، فبدأ بعورة الرجل، ويقصد هنا بالرجل البالغ، ولذلك قال ومن بلغ عشرا، ومن بلغ عشرا، فجعل الرجل البالغ عورته من السرة إلى الركبة، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جمهور أهل العلم. فإنه لما جاء في حديث جرهد وغطي الفخذ عورة، وفي الحديث الآخر وغطي فخذك ولا تبدها لحي ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فإنه أخذ من هذا أهل العلم
أن الفخذ عورة، وإذا كان عورة في النظر فعندهم أنه من باب أولى أن يكون عورة في الصلاة. وأيضا لما جاء في الأحاديث في الإزار قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فدل ذلك على أن الفخذ مما يطلب سترها. وأما السوأتان فمحل إجماع، فمحل إجماع لا يختلف في ذلك أهل العلم. وألحق أهل العلم أو الحنابلة هنا بالرجل البالغ من بلغ عشرا، من بلغ عشرا، وإن كانوا فيما يقابله من المرأة البالغة ومن دونها يفرقون بين عورتيهما. فعلى كل حال، ما وجه ذلك؟ يعني ليس فيه شيء بالنسبة ظاهر في إلحاق ابن عشر بالبالغ إلا العموم، إلا العموم، وكأنه يعني أن الغالب أنه يبلغ مبلغ الرجال. ولأنهم يمكن أن يقال أن ابن عشر يلحق به الولد في النسب، وإن لم يحكم ببلوغه. على كل حال، هذا يعني تلمس في وجه جعل عورة ابن عشر كعورة البالغ سواء بسواء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الماتن: وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. فهنا ذكر الأمة وأم الولد. أم الولد هي أمة، لكن لما كان لا يصح بيعها وتؤول إلى العتق، فيكأن الفقهاء أرادوا أن يبينوا أن العبرة بحالها في الآن، فحالها الآن حال أمة، فحكمها حكم الإماء في عورتهن. والمكاتبة هي التي أيضا كاتبها أسيادها فيكون فيها العتق، فإنها أمة من جهة ماذا؟ أن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، أليس كذلك؟ ولأن المكاتب قد يعجز فيعود إلى الرق، فلأجل ذلك بقي على أصله. والمدبر، والمدبر المدبرة هي الأمة التي أعتقها سيدها دبر حياته، فقال: أنت حرة لله دبر حياتي، فهي تعتق بموته، لكن العبرة في حالها أو في آنها فهي أمة. وكذلك معتق بعضها، أي التي هي تسمى المبعضة، المبعضة. وقلنا أن التبعيض أو المبعضة لا تكون إلا في حال واحدة، يعني ما في واحد يجي له أمة فيقول: أعتقت بعضك. إذا أعتق بعضها سرى العتق إلى تمامها، لكن هو في حال مقيدة، في حال أن يكون شريكا مع شخص، ومقيدة بألا يستطيع أيضا دفع ما يقابل نصيب الشخص الآخر. يعني بمعنى أن لي ولزيد أمة، لي نصفها وله نصفها، فإذا قلت أمتي حرة يعني التي أملك نصفها، فهنا عتق نصفها قطعا. ثم هل تسري أو لا تسري؟ الأصل أنها تسري فتعتق الأمة، ويرجع علي زيد بنصف قيمة هذه الأمة لأني فوتها عليه. لكن إذا كنت لست بقادر، معسر، لست بقادر على قيمة النصف الآخر، فإنه إنما يعتق جزئي ويبقى جزء زيد له، فتكون هذه مبعضة، فتكون هذه مبعضة. فيقول المؤلف رحمه الله أن هؤلاء عوراتهن من السرة إلى الركبة. من أين أخذ ذلك الفقهاء؟ من أين أخذ ذلك الفقهاء؟ جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن المرأة، أن الأمة إذا زوجت، نعم، حرم عليها أن تبدي لسيدها ما بين سرتها وركبتها، نعم. فقال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها. فقالوا هذه هي عورة النظر، فهي التي تكون محرمة أيضا، هي عورة الصلاة، هي عورة الصلاة. ولأن عمر كان يمنعهن من القناع، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: تصلي الأمة فيما تخرج فيه، فيما تخرج فيه يعني غالب الإماء أو ما يعتاده النساء، فيما تخرج فيه غالبا. فقالوا أن هذا دليل على أن عورة الأمة في الصلاة مخالفة لعورة الحرة، فتكون من السرة إلى الركبة. ثم قال: وحرة، قال الشارح: وحرة مميزة ومراهقة. من هي، ما الفرق بين المميزة والمراهقة؟ المميزة أصغر من المراهقة، والمراهقة خلاف العرف الحالي، المراهقة عند الناس التي بلغت في المراهقين، لا، في عند الفقهاء المراهق هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. فالمميزة هي التي بنت سبع تقريبا غالبا، لكنها هي ما يحصل فيها التمييز بين الأشياء، فإلى أن تقارب البلوغ فتكون مراهقة. فهذه عند الفقهاء وهي حرة، يقولون أن عورتها ما بين السرة والركبة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. ما يقصد بالحائض هنا؟ ما من بلغت سن الحيض، لا يقصد الحائض في ذات الوقت، في ذات الحال، لأن الحائض لا تصلي، لكن يقصد به من بلغت سن الحيض. فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قالوا: ففهم منه أن من لم تبلغ المحيضة فإنه لا يلزمها الخمار، فكانت عورتها دون ذلك، فتكون كالرجال أو كسائر الإماء ومن في حكمهن. فلذلك قالوا بأن عورتها ما بين السرة إلى الركبة. ثم قال الشارح تنبيها لما قال من السرة إلى الركبة، قال: وليس من العورة، وليس من العورة. فالركبة ليست عورة قطعا، والسرة ليست عورة، لكن لا ينزل عنها اللباس، فإذا بدا ما تحته، وهذا كثير خاصة في حال المحرمين، فإنه يكون مبديا لعورته، فإذا كان فاحشا فإنه لا تصح صلاته كما سيأتينا تفصيله. فإذا ما لا، السرة والركبة ليس من العورة، لكن ينبغي أن يتنبه أنه ما ارتفع عن الركبة وما نزل عن السرة داخل في حدود العورة، فلا فليتعاهده الإنسان، ولا ينبغي له أن يكشف شيئا من ذلك. ثم قال: وابن سبع إلى عشر الفرجان. ابن سبع، ابن هنا يقصد به الابن الذي هو ليس الذكر، الذي بلغ إيش؟ الذي ميز، ما نقول بلغ، ولا نقول بلغ سن التمييز حتى لا يشتبه، نقول الذي ميز ولم يصل إلى العاشرة، ولم يصل إلى العاشرة، عورته الفرجان، لأن عورته دون من دون البالغ، فقيل من أنه تكون عورتهما الفرجان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله:
ويفهم من هذا أن ما دون السبع ليس له عورة، ليس له عورة. نعم.
قال رحمه الله: وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة.
نعم. ثم قال: وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة. أما الحرة البالغة التي هي حرة امرأة بالغ بأحد الأوصاف الثلاثة الأربعة، أوصاف البلوغ ثلاثة والأربعة للنساء أربعة، والخامس دليل على الرابع اللي هو 15 أو الاحتلام أو الإنبات، الشعر الخشن عند القبل، نعم، وتزيد المرأة بالحيض، والحمل دليل على الحيض، وما سوى ذلك فليس بعلامة للبلوغ وإن كان يشعر به، يعني لا يعتمد عليه، يعني لو خشن الصوت أو تفلك صدرها أو كبرت يعني جسدها وأعضاؤها فذلك يدل أو هي قرينة، لكنه ليست علامة يحكم بها في أحكام البلوغ وتجرى عليها ما يجرى على البالغ. ومثل ذلك الرجل، فلو أنه مثلا خط شاربه أو نبتت لحيته أو خشن صوته، كل هذه قرائن، لكن لا يحكم في البلوغ إلا بالثلاثة: 15 أو إنزال أو شعر خشن حول القبل. واضح؟ فهنا الحرة البالغة عورة كلها إلا وجهها، أما الوجه فليس بعورة في الصلاة إجماعا، فليس بعورة في الصلاة إجماعا. واضح؟ وما سوى الكفان والقدمان عورة في الصلاة وفي النظر بالإجماع طبعا، لكن سيأتينا عورة النظر. ما سوى الكفان والقدمان عورة بالإجماع، رأسها وسائر جسدها. واضح؟ واختلف في الكفان في الكفين والقدمين، اختلف في الكفين والقدمين، فظاهر كلام الحنابلة هنا أنها داخلة في العورة، لأنه قال في حديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: إذا كان يعني الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فأخذوا من ذلك أنه عورة، وهذا خلاف للمالكية وقول لبعض الفقهاء كالحنفية والمالكية الذين يقولون ليس بعورة، ونحى هذا المنحى ابن تيمية رحمه الله تعالى وصوبه في الإنصاف، يعني الإنصاف ذهب إلى أنها ليست بعورة، وربما قال به بعض المحققين مثل المجد وأنه ليس بعورة. ما احتجنا أن نقول هذا إلا لأن في الحقيقة يكثر في هذه الأوقات أن النساء يبدين أكفهن في الصلاة ولا يسترنها، مع أن الستر أتم في صلاتهن قطعا وهو أحوط لهن شرعا. يعني كل من قال بأنها لو كشفت لم يستر يقول أنها الأكمل لها أن تستر، فهو أكمل لها وأحوط، فهو أكمل لها عند الجميع وأحوط لها عند من يقول بأن الكشف مبطل للصلاة. واضح يا أخوان؟ نعم. فبناء على ذلك الحرة كلها عورة. نعم، سيأتي كيف أو ما يحصل به الستر أو كيفية سترها. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو الشراويل مع القميص.
وش معنى هالكلام؟ لاحظوا تدرج الفقهاء والترتيب في ذكر المسائل. وش ذكر أول شيء؟ الاشتراط، ثم ما يحصل به الستر وهو الوصف البشرة من بياض وسواد، ثم بين عورة كل أحد بحسبه، ثم ماذا؟ ما يحصل به الستر. ولما بين ما يحصل به الستر بينه على حالين: حال الكمال وحال الإجزاء. واضح؟ فبدأ الآن بحال الكمال، فقال: وتستحب صلاته في ثوبين. فإذا الكمال أن يصلي المرء في الثوبين. ما يقصد بالثوب؟ الثوب ما المراد به؟ الثوب ما يراد به؟ الثوب هو كل ما يلبس، كل ما يلبس فهو ثوب، فهذه اللي نسميها الشماغ أو العمامة ثوب، وهذا إيش اسمه؟ هذا قميص، هذا في ملابس الرجال قميص، وفي ملابس النساء درع، في ملابس النساء درع. ولذلك مر بين الحديث المتقدم: أتصلي المرأة في خمار ودرع؟ قال: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. واضح؟ وهذا بيمر بنا في الحج ويمر في مواضع، لكن لا بأس. السراويل هو ما يغطى به السوأتان وله أكمام، والتبان ما دون ذلك، ما يغطى به السوأتان بدون أكمام. السراويل ترى مفرد ليس في جمع، وجمعه سراويلات. واضح؟ اللي يلبسه الناس الآن يسمى مثل بالفنيلة، ما أدري وش أصل الفنيلة، تعرفون وش أصلها؟ هل فارسي ولا تركي؟ إذا أحد بحثها، أنا سبحان الله ما راجعتها. ها؟ يسمى تيشيرت عند ذا، لا بأس بهذا، هذا المقصود به التعيين لذا. وربما عبر الفقهاء ببعض ما عهد عند الأعاجم للتوضيح. نعم، فهذا يسمى في لبس الرجال درع، يسمى في لبس الرجال درع. نعم، وفيها يعني أشياء كثيرة ربما يأتي توضيحها في كتاب الحج بإذن الله جل وعلا. لكن لما قال تستحب صلاته في ثوبين، ولعله يقصد في ذلك ليس عموم الثوب، وإنما ما يغطى به البدن، ولذلك قال كالقميص والرداء والإزار أو السراويل، فيخرج ما يغطى به الرأس. فيستحب للإنسان إذا صلى أن يكون، إذا وجد ذلك، أن يصلي في ثوبين، هذا أتم وأكمل في كل حال. واضح؟ والعجب أن كثيرا، بل الجميع في الغالب في هذا الوقت يصلي في الثوبين، لكنه لا يستشعر أنه فاعل للمستحب قائم بالكمال، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يفطن لهذا إلا من فتح الله بصيرته وزاده من العلم وبلغها الله درجات العباد والصلحة، ففي كل أمر لهم حال من أحوال العبادة والتقرب واستشعار الطاعة والتنسك، فلا يفوت عليهم قليل في ذلك ولا كثير، حتى في الزينة، حتى في الطيب، كل ذلك لا يفوت عليهم. وكم من الناس الذين يتطيبون ويتجملون، لكن وهو ذاهب إلى المسجد ثم ذاهب إلى اجتماع أو سواه، وليس في نفسه حين تطيب إلا أن يشم منه الناس رائحة طيبة، لا أن يأتي المسجد برائحة زكية، ولا أن يكون في حال عبادته في أكمل الأحوال وأتمها. وكل ذلك يفوت على الإنسان بتقصيره وغفلته وإقباله على دنياه وعدم استشعاره وتعظيمه لطاعة ربه. فعلى كل حال، إذن يستحب أن يكون في ثوبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول كل واحد منكم ثوبان، يعني من حصل له الثوبان فهو أكمل من جهة المعنى، وأقرب إلى دلالة الحديث من جهة النص والاستدلال. واضح؟ فبناء على ذلك كان هو الأتم. قال كالقميص والرداء، فمع كون القميص ساتراً إلا أنه يجعل عليه الرداء، وهو ما يلبس على أعلى البدن مما يجعل على كتفيه ويلتحف به الإنسان. واضح؟ كالقميص والرداء أو والإزار، يعني كالقميص والإزار، بأن يلبس قميصاً وتحته إزار. نعم، أو السراويل مع القميص، أو السراويل مع القميص، فإذا كان لابسا للقميص وتحته سراويل فأيضا هذا حال من حالات الكمال، حال من حالات الكمال. الظاهر من كلام الشارحي أن الأكمل، لأنه لما ذكرها سردا أنه ذكرها بحسب الأكمل، فالقميص مع الرداء أكملها، ثم مع الإزار ثانيها، ثم مع السراويل، ثم مع السراويل، وربما ذكر فيها يعني شيء آخر، لكن هذا هو ظاهر ما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكفي شتر عورته، أي عورة الرجل في النفل، وشتر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، ولو بما يصف البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن أبي هريرة.
نعم، هنا قال ويكفي، يعني ذكر حال الكمال، ثم ذكر حال الإجزاء، وحال الإجزاء بالنسبة لعورة الرجل على حالين: إما أن تكون الصلاة نفلاً، وإما أن تكون الصلاة فرضاً. فإن كانت الصلاة نفلاً فعندهم أن سترها يكون بستر العورة فقط، واضح؟ وهذا قدر لا إشكال فيه، لكن هنا مسألة من مفردات الحنابلة، وهي مما يرد عليه الإشكال كثيرا، وهو أن ما الذي يكفي في صلاة الفرض هو ستر العورة مع جميع أحد العاتقين، مع جميع أحد العاتقين، واضح ولا لا؟ يعني مع أحد العاتقين لا جميعهما، يعني لا يلزم تغطية الاثنين، وأن يكون المغطى جميعه لا بعضه، وأن يكون المغطى جميعه لا بعضه. قالوا: ولو بما يصف البشرة. هنا لا بد أن تعلم القيد الذي ذكره الشارح هنا ما المراد به، فربما فهم أن هذا القيد راجع إلى الجميع، وهذا قدر غير مراد قطعا، لأنه ورد في أول الكلام في المسألة أن الستر لا يكون إلا بما يمنع وصف البشرة من سواد وبياض، فإذا علم أن قوله ولو بما يصف البشرة أن هذا مقيد فيما يغطى به العاتق لا ما تستر به العورة، واضح؟ فيما يغطى به العاتق لا ما تستر به العورة. فإذا ما الحاجة إلى أن يجعل الحنابلة رحمهم الله تعالى أن العاتق ستره واجب كستر العورة في الصلاة الفريضة؟ قالوا: ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: لا يصلي أحدكم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالحنابلة أخذوا أن ستر العاتق مقصود، فكان لازم ستره، لازم ستره. نعم، لكن الحقيقة أن هذا مشكل. أولا إيش؟ في أن العاتق ليس عورة، والثاني أنهم جعلوا أحد العاتقين، فإذا انكشف أحدهما فما بال الآخر، وإذا ستر أحدهما ما بال الثاني؟ ولماذا تعلق بالفرض دون النفل؟ ولماذا كان فيه هذا التخصيص وهو بما يستر أو لا يستر، أو بما لا يصف أو يصف، واضح؟ فكل هذه تدل على وجود إشكال. فالحنابلة لماذا نحوا هذا المنحى؟ على سبيل الاحتياط للعبادة، لأنه جاء في الحديث، والحديث ظاهر في هذا، وهو من الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما، وهو أحوط للصلاة وأكمل. نعم، وإن كان جماهير أهل العلم كما قلنا هو من المفردات، وغير أنه من المفردات أن فيه تفاصيل كثيرة، وكما ذكر أهل العلم أن كثرة التقييد في المسألة ربما دلت على وجود الإشكال فيها أو حصول ما يقدح في سلامة ذلك الحكم أو صلاحية ذلك أو ما يعني استقرت عليه تلك المسألة في حكمها. فلأجل ذلك كان القول الثاني عند الحنابلة وهو الذي عليه الفتية أن ستر العاتقين وهو قول جمهور أهل العلم إنما هو على سبيل الاستحباب، وأن ما جاء في مثل هذه الأحاديث إنما قصد غيره لا هو. فالمقصود بذلك هو حصول الأمان عدم انكشاف العورة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، لأنه إذا كان ثوبا واحدا فإن الغالب في أنه يحصل منه انكشاف أو سقوط أو حركة، إلا أن يعتمد على العاتق فإنه يكون ثابتا في تلك الحال فيمنع سقوطه أو حركته أو انكشاف بعض العورة. فهذا مسلك الجمهور، والرواية الثانية عند الحنابلة والتي قال بها يعني ما كثير من المعاصرين، واضح؟ لكن ما أخذ الحنابلة في ذلك مثل ما قلنا لكم، حديث صحيح وهو أحوط، والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، ولأنه أيضا حتى على قول الآخرين أنه أكمل وأتم وهو مستحب، فلذا أجل ذلك اعتبروه، وخاصة في الفريضة التي لا تسقط عن المكلف إلا بيقين. نعم، فوضحت بالنسبة لنا ما تعلق بهذه المسألة. ولذلك ربما نقل فيها الإجماع، قالوا إلا ما نقل عن أحمد كما نقل ذلك الوزير بن هبيرة، أجمعوا على أن ستر المنكبين مستحب إلا ما نقل عن أحمد في ذلك. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع.
نعم، قال وتستحب صلاتها أي المرأة في درع وخمار. الآن الكلام في المرأة الحرة البالغ، الحرة البالغ، واضح؟ أما الاستحباب هنا، الاستحباب هنا وهو الكمال والتمام، أن تكون في درع وخمار وملحفة، هذا هو التمام. الدرع مثل ما قلنا هو القميص السابغ، والخمار هو ما يغطى به الرأس، والملحفة ما يجعل فوق ذلك، فيحصل به أمان من الستر ويحصل به منع تحجيم العورة وبيان تفاصيلها، يعني قدرها من عجيزة كبيرة أو صغيرة أو بعض أعضائها، واضح؟ فقالوا أن هذا هو الكمال، أن ذلك هو الكمال. فإذا كانت المرأة حرة أو حتى من سواها فلبست هذا فهو أتم وأكمل، فهو أتم وأكمل كما جاء ذلك في حديث أم سلمة وذكره الفقهاء. وملحفة أي ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، يعني ما أمرت مع ما أمرت به المرأة من ستر وجهها عن الرجال الأجانب وكفيها، إلا أن ذلك في الصلاة مكروه من غير حاجة. فإذا لم تحتج بأن صلت بحضرة رجال أجانب فإنه يكره لها فعل ذلك، أما إذا كانت بحضرة الأجانب فما يحصل من تحصيل الواجب وهو ستر الوجه وما لا يجوز كشفه أولى من تفويت السنة وحصول أو الوقوع في المكروه، والمكروه يرتفع لأدنى حاجة. فبناء على ذلك قال: وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. ما الفرق بين النقاب والبرقع؟ النقاب هو الذي ما يبين معه العين، أو ما يبين معه محجر العين الذي هو ما يحيط بالعين، فإذا انكشف هذا القدر فيسمى هذا نقابا. وإذا كانت خرقة قد قطع منها قدر العين أو العينين فهذا يسمى برقع. يقولون: وإذا كان التغطية الوجه إلى أعلى الأنف أول الأنف فهذا يسمى لثام، فليس بنقاب وليس ببرقع. وأغلظها يسمونه الوسوسة، هذا يعني أعلى من النقاب، يعني لا يبين إلا ما انفتح من العينين. واضح؟ فعلى كل حال هذا هو حقيقة النقاب والبرقع، فهما مكروهان في الصلاة. جاء في هذا النهي عن تغطية الإنسان فمه، وفيه تشبه، وأيضا لأن هذا حال المسلم أو المصلي حال تمام، وإذا كان الإنسان بحضرة أحد لم يحسن به أن يستر وجهه بدون سبب، فمن باب أولى إذا كان وقوفه بين يدي الله جل وعلا، فلأجل ذلك كره هذا. وسيأتي ما يتعلق بالرجال أنه يكره إلا من حاجة كحر وبرد ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل.
ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. إذن لما بيّن السترة الكاملة لعموم النساء، أما القدر الواجب فهو ستر عورتها، كل بحسبه، كل بحسبه. واضح؟ فإذا حال الكمال تشمل الجميع، وحال الإجزاء هو تغطية كل واحدة من النساء عورتها بحسبها. فإذا كانت حرة بالغة فما يحصل به ستر رأسها وجميع بدنها سوى وجهها على قول الحنابلة، أو وجهها وكفيها، أو وجهها وكفيها وقدميها عند من قال بجواز كشف ذلك. واضح؟ على أي صفة كانت، فإذا وجد هذا القدر صحت معه الصلاة، وإذا انكشف شيء أكثر من ذلك فسيأتي حكمه فيما يذكر المؤلف بعد ذلك بعد هذه المسألة. واضح؟ إذا كانت المرأة إذا كانت المصلية مراهقة، أو كانت بنت مميزة، فما بين السرة إلى الركبة، فإذا سترت ذلك صحت صلاتها. وإذا كانت أمة أو أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو معتق بعضها، واضح؟ فهذه أيضا عورتها ما بين السرة إلى الركبة، فإذا سترت ذلك حصل منها الكفاية وأجزأت معها الصلاة، وأجزأت معها صلاتها، أو صحت صلاتها وحصل أو حصل لها شرطها وهو ستر العورة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن وهو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده.
نعم. إذن شوف كله ترتيب بديع، يعني لما ذكر كمال السترة ثم ذكر ما يحصل به الإجزاء فيها، ذكر بعد ذلك الحكم فيما إذا انكشف بعض العورة وزالت السترة عن ما يجب ستره، فيقول المؤلف رحمه الله: من انكشف بعض عورته، كل بحسبه، رجل بالغ أو ابن عشر أو كان دون ذلك وهو المميز الذي فوق سبع ودون العشر، أو كانت حرة بالغة عورتها ما ذكر، أو كانت حرة مراهقة أو مميزة، أو كانت أمة ومن في حكمها. واضح؟ فمن انكشف بعض عورته، يعني الضمير في عورة كل أحد بحسبه. نعم، في الصلاة رجلا كان امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد. هذه لو بدأنا يعني ممكن أن يكون فيها صعوبة في شرحها، ويمكن أن تكون سهلة بالمرة. أولا، إذا كان الانكشاف عن تعمد فهذا مبطل للصلاة بكل حال، سواء كان قليلا أو كثيرا، طال أو قصر. فلو أن شخصا على سبيل المثال، نعم، رفع قميصه حتى بدا فخذه، أو أنزل إزاره حتى بدا ما تحت سرته عمدا، ها، فإن المتعمد لذلك كأنه متعمد لنقض الشرط وإفساده، فتفسد صلاته بكل حال. أما إذا كان انكشاف الشرط، انكشاف العورة الذي هو شرط للصلاة بدون ما تعمد، ففيه التفصيل الذي ذكره المؤلف. إن كان قليلا عرفا فإن الصلاة صحيحة، كان قصيرا أو طويلا. واضح؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا كان المنكشف غير متعمد وفحش، واضح؟ فإن كان وقتا قصيرا فإن الصلاة صحيحة، وإن كان وقتا طويلا لم تصح الصلاة. واضح؟ والدليل لذلك قالوا ما جاء في قصة الصبي عمرو بن سلمة لما صلى بهم، فكان له يعني بردة موصلة وكذا، فكان إذا سجد انكشفت، قال فإذا سجدت انكشفت أستي، فقالت تلك المرأة وكانت دخلت رأته وهو ساجد: واروا عنا سوءة قارئكم، واروا عنا سوءة قارئكم. فلم يذكر أنه طلب منه إعادة الصلاة ولا استئنافها، فدل ذلك على أن الانكشاف ولو كان من العورة المغلظة ولو فحش لكنه لم يطل الوقت، فإن الصلاة في ذلك صحيحة. واضح؟ ولذلك جاء في الحديث أنه اشتري له بردة، يقول: فما فرحت بشيء فرحي بتلك البردة، كان صغير. فهذا أحوال انكشاف العورة حسب ما ذكر الفقهاء. لهم في ذلك يعني تفنن في ذكر الأحوال، فيذكرون أنها ثمان صور، وربما ذكروا فيها تفصيلات أخرى، يعني هذه الثمان على الأحوال: الرجل وابن عشر والأمة والمعتقة بعضها والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والحرة المراهقة والحرة المميزة والمرأة البالغة، وش بعد؟ ويمكن الحرة البالغة، وفيه كل واحدة في له ثمان صور، إما أن يتعمد والتعمد فيه أربع صور، أو لا يتعمد وفيه أيضا طال لم يطل في القليل، الكبير فحش لم يفحش وطال أو لم يطل. فيقولون أنها تتفرع في ذلك مسائل كثيرة. على كل حال ملخصها ما ذكرنا، ولا نحتاج إلى مثل هذا التفصيل، ربما يتفنن فيه الفقهاء وأحيانا لزيادة التوضيح. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة، إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، وكذا إذا صلى في مكان قصب.
نعم، أو صلى في ثوب محرم عليه، يعني هنا ذكر حالا أخرى، وهي حال حصل فيها الستر لكن بما لا يجوز، حصل بها الستر لكن بما لا يجوز الاستتار به. هنا لما قال أو صلى في ثوب محرم عليه، لا بد أن تتبين أن المقصود في هذه المسألة ليس على الإطلاق، وإنما المقصود بذلك أنه صلى بثوب يستر به عورته، واضح؟ فلو أن شخص مثلاً صلى بثوب قميص عادي وعليه إيش عمامة من حرير فهو ثوب محرم عليه، لكنه لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه لم يتعلق بالشرط. فمحل الكلام هنا أن المقصود بالثوب المحرم ما يحصل به ستر العورة، فلا تبطل بما إذا كان على رأسه أو بما كان عليه أكثر من لبس، لبس مباح يستر به العورة وستر ولبس محرم لا 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 يعني حصل به الستر. فهنا نقول من أن الحال هذه لا تدخل في محل كلامنا. إذن محل الكلام هو في من لبس لبسا محرم، وهذا اللبس المحرم هو الذي يتأتى به ستر عورته. فعند ذلك المشهور عند الحنابلة أن الثوب المحرم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد بكل حال، فبناء على ذلك فصلاته فاسدة، فصلاته فاسدة. نعم، فيقول المؤلف أنه يلزمه في ذلك الإعادة، يلزمه في ذلك الإعادة. ومثل لهذا الثوب المحرم بالمغصوب كله أو بعضه، المغصوب كله أو بعضه، أو الحرير، أو منسوج بالذهب والفضة إن كان رجلا. قال واجدا غيره، لأن سيأتينا إذا لم يجد إلا هو فثم تفصيل في هذه المسائل سيأتي لاحقا، واضح؟ فأما إذا كان واجدا غيره وصلى في هذه الثياب فصلاته غير صحيحة، لأنه فعل ما يحرم عليه، وفعله لي أو تستره بما يحرم عليه منهي عنه، فدل على فساده، فوجود هذه السترة عند الحنابلة كعدمها. وهذا هو قول الحنابلة خلافا للجمهور، خلافا لابن تيمية، وعليه ما عليه الفتية أن التحريم هنا له جهة، وأن الستر والصلاة لها جهة، فيصححونها ولا يجيبون. لكن مشهور المذهب هذا هو، وهذا وجهه أن النهي يقتضي الفساد، فكان هذا الستر وجوده كعدمه، فلم يعتبر شيئا، سواء كان مغصوبا كله أو بعضه، أو حريرا، أو كان منسوج ذهب أو فضة بالنسبة للرجال، لأنه يحرم عليه لبس الذهب والفضة وكذلك لبس الحرير. أما المرأة فليس بمحرم عليها، فتحصل به الستر ولا يتعلق بها هذا الحكم. قال وصلى فيه ذاكرا عالما ذاكرا. فهنا أيضا القيد في هذه المسألة أن يكون عالما الحكم. أما إذا لم يكن عالما الحكم، نعم، فإنه لا إعادة عليه، أو وكذلك أن يكون عالما الحال، فلو كان ناسيا أو لم يدري أن هذا لباس حرير، بعض الناس لا يدري أن هذا من الحرير، أليس كذلك؟ أو أن هذا ذهب، نعم، فبناء على ذلك يقولون أن يكون عالما بالحكم عالما بالحال، وأن يكون ذاكرا فلا يكون ناسيا فيلزمه الإعادة. فبناء على ذلك إذا لم يجد غيره، نعم، أو كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال، فهنا لا إعادة عليه إلا في صلاة المغصوب سيأتينا، في الثوب المغصوب سيأتينا. نعم. قال وكذا إذا صلى في مكان غصب، يقولون إذا صلى في مكان غصب فكذلك أنه صلى في مكان لا تصح فيه الصلاة، والبقعة مما تعتبر للصلاة، فيكون كما لو صلى في مكان محرم والمحرم يقتضي منهي عنه، فيقتضي الفساد، فصلاته فاسدة في تلك الحال. وإن كانوا يذكرون مسألة أنها يعني الفعل فيها محرم لكن لا تدخل في هذه المسألة، ويقولون لو زحم شخصا أو أقام شخصا من مكانه، فعند الحنابلة لا يجرون، هذا كله محرم. وإذا قام شخص من مكانه وصلى فيه أو زحم شخصا من مكانه وحتى ضيق عليهم فإنه فعل محرم. فمع ذلك قالوا هنا أن صلاته صحيحة، يعني لم يجروا فيها ما ذكروه سابقا. لكن بالنسبة للصلاة المغصوب سيأتي بيانه بعد هذه المسألة. نعم، قال أو صلى.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره.
لا، نعم، أو صلى في ثوب نجس أعاد مطلقا. يقولون أنه إذا صلى في ثوب نجس فالمقصود بذلك المتنجس. يعني وش الفرق بين المتنجس والنجس؟ يعني إما أن يكون نجسا عينه، كما لو كان مثلا من جلد ثعبان فعند الحنابلة لا يطهر أبدا، هذا نجس، أو جلد كلب، واضح؟ فهذا نجس العين لا يمكن تطهيره، فسيأتي الكلام عليه بعد هذه المسألة. لكن إذا كان متنجسا بأن يكون فيه بول وهو من القطن أو من البولستر أو من الكتان أو من الصوف أو نحوها، فيقولون أنه يعيد في هذه المسألة بكل حال. لماذا؟ يقولون أنه حتى ولو لم يجد غيره. هنا قالوا لأن ستر العورة أوجب من إزالة النجاسة، فهنا إيش؟ قلنا أنه يصلي بهذا الثوب النجس لأنه ما عنده غيره، فيصلي في الثوب النجس تحصيلا للسترة، وإن فاتته طهارة الثوب والبقعة ونحوها، واضح؟ ثم قالوا ألزمناه الإعادة لأنه أمكنه فعل الصلاة على حال التمام، فبناء على ذلك قالوا أن هذا الخلل يجب جبره، فلزمته الإعادة في تلك الحال. على كل حال هذا هو مشهور المذهب، ولا نفصل فيه، وإن كان يعني محل للاستدراك والفتية على خلاف ذلك. نعم، قال لا من،
قال رحمه الله: لا من حبس في محل غصب،
في محل غصب،
في محل غصب أو نجس، ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويؤمئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه.
نعم، قال لا من حبس في محل غصب. أما من حبس في محل مغصوب فإن هذا ليس من فعله ولا يقدر الخلاص منه، فلم يكن عليه في ذلك عهدة الغصب، فلم يمنع من الصلاة في تلك الحال، وتكون صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. أو حبس في مكان نجس، حبسوه في مكان كله دماء، واضح؟ أو تنكيلا به جعلوه موضع بول وعذرة، وهذا يحصل، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من البلاء والفتنة. نعم، قال فإذا سجن في مكان نجس ليس من فعله ولا يمكنه التخلص منه، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فعند ذلك يقول المؤلف رحمه الله أنه يصلي في من هذه حاله، نعم، ويركع ويسجد، لكن إذا يركع ويسجد إذا كان في مكان غصب، وإذا كان في مكان نجاسة فلا يخلو، إما أن تكون النجاسة يابسة فكذلك، لأنه لا يضره ولا تلصق به هذه النجاسات. أما لو كانت النجاسة لا تزال رطبة ويمكن أن تلصق به وتتعلق بجسده، فإن هذا يفضي إلى أن يتلطخ بالنجاسات، والمؤمن مأمور بأن يتخلى عنها ويتخلص. فلذلك قالوا في هذه الحال أنه إذا هذا المحبوس في مكان نجس نجاسة رطبة فإنه يومئ بالركوع والسجود قدر استطاعته ولا يخالط النجاسة ويتلطخ بها. ولذلك قال ويجلس على قدميه. وش معنى يجلس على قدميه؟ يعني أنه ما يباشر الأرض بجميع بدنه وإنما يجلس على قدميه ويكون مرفوعا جميع ما بقي من جسده. نعم. طبعا هذا إذا فرض أنه يعني يمكنه بعد ذلك أن يتخلص، فهذا حاله في الصلاة أن يتخلص من النجاسة قدر استطاعته. بعد ذلك إن كان يستطيع أن يتحمل إلى الحد الذي يخرج من هذا الحبس أو يوجد عنده مكان يؤول إليه في وقت النوم لا يؤول إليه في وقت هذه الصلاة، أو يختلفون معه يعني في هذا الوقت والذي هو وقت الظهر يجلس في هذا المكان إلى بعد المغرب ثم ينقلونه إلى مكان آخر، فيفعل ذلك على تلك الحال. فإذا جاء النوم فالنوم شيء من عاداته، يفعل ما يليق به وهو معذور فيما لحق به من بلاء وما اشتد عليه من أمر أو تلطخت به من نجاسة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره.
نعم، هذا إذن استدراك على المسألة السابقة، فإنه يقول أن من صلى في ثوب محرم لا يجد غيره فلا غضاضة عليه، ولذلك سيفصلها بعد هذه المسألة. لكن المغصوب لا، حتى لو صلى عريانا أخف من أن يصلي بثوب مغصوب، أخف أن يصلي بثوب مغصوب. لماذا؟ لأن السترة شرط من شروط الصلاة، عند وجودها وعند عدمها يسقط قطعا وإجماعا لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وحق من له حق لا يجوز التسلط عليه بوجه من الوجوه، فهو يصلي على الحال التي أذن له فيها وهو أن يصلي عريانا، ولا يعوزه ذلك إلى أن يتسلط على مال الناس فيغصبه أو يفعل به هذه العبادة. واضح؟ فلأجل ذلك قالوا ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، ولأنه يقولون يجب عليه رد المغصوب في الآن ولا لا أن يتأخر على صاحبه، فلأجل ذلك لم يجز له أن يصلي فيه. نعم. قال وفي حرير
ونحوه لعدم غيره.
وش معنى وفي حرير ونحوه لعدم غيره؟ ويصلي في حرير، يعني خلاف الحكم في المسألة السابقة لما قال ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه يعني ويصلي في حرير، ما يقصد وفي حرير يعني يصلي عريان، لا، وفي حرير يعني ويصلي في الحرير. لماذا أذن له أن يصلي في الحرير؟ قالوا لأن اللبس الحرير مستثنى في أحوال كوجود حكة وكونه في ساحة معركة، لأنه يظهر قوة المسلمين وعلوهم على غيرهم ونحو ذلك، فقالوا أنه يجوز في بعض الأحوال. فمن ذلك أيضا الأحوال المستثناة أنه أن يحتاج إلى هذا الحرير لستر عورته. ما الذي يقصد بالحرير؟ طبعا هنا ربما يأتي فيه، خلينا المسألة اللي بعدها. قال وفي حرير ونحوه لعدم غيره، فإذا هذا واضح من جهة، ولأن تحريم الحرير أيضا لحق الله جل وعلا لا تعلق لمخلوق فيه، وهو الذي أباح استعماله في مواضع، فكان ستر الإنسان والستر من أهم شروط الصلاة أولى مما يكون من تعاطي هذا الذي منع منه الإنسان أو منع منه الرجل في لبس فأبيح للحاجة كما أبيح في مواضع أخرى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله ولا يصح نفل آبق.
ولا يصح نفل آبق، الآبق من هو؟ والعبد الذي هرب من سيده، فهذا العبد لو يقولون تنفل فلا يصح نفله. ما علاقة هذه المسألة بالمسألة السابقة؟ يقولون أن العبد وقته ملك لسيده، ولما هرب كأنه غصب هذا الوقت من سيده. فأما الصلاة الفريضة فليس للسيد أن يمنعه، فهي متعلقة بذمة في كل حال، سواء كان عند سيده أو لم يكن، واضح؟ فبناء على ذلك كانت صلاته الفريضة صحيحة، لكن ما سوى ذلك فهو قد غصب الوقت فلم يصح فيه النفل. طيب الأجير، الأجير سيأتينا في باب الإجارة. الأجير طبعا الأجير الخاص الذي ملكه، الذي وقته ملك للمستأجر، واضح؟ فيقولون أن الفقهاء نصوا على أن له أن يصلي الفريضة ورواتبها، فيقول بعض الفقهاء فمقتضى ذلك أن ما سوى الرواتب أيضا لو فعلها بدون إذن المستأجر لكان حكمها حكم العبد الآبق في النفل، أنها لا تصح لأن هذا الوقت ملك للمستأجر. فبناء على هذا الآن الوظائف الحكومية أو ما شابهها، يعني الوظائف عموما هي أقرب ما يكون لها إيش؟ الأجير الخاص، واضح؟ فهل للأجير في مثل هذه الحال أن يتنفل كصلاة ضحى مثلا، أو أن يقرأ القرآن؟ الأصل أن إذا لم يؤذن له فلا، لكن إذا علم من دلالة الحال أنه يسمح له إذا انتهى عمله أن يقضي بعض شغله أو أن يأخذ راحة أو نحوها فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك، وإلا فالأصل أنها كلها منجرة على هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.
نعم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يجب على الإنسان، قال: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا، فلا يجوز له أن يتخلى عن ذلك ولا أن يتخاذل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان واسعا فالتحفه، وإن كان ضيقا فاتزر به، فأمر ما يتأتى به ستر العورة ويمنع انكشافها. ولذلك قال المؤلف أو الشارح: لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد. وكأنه أراد بهذا هذا القدر من المسألة مفهوم مما مضى، لكنه كأنه لما أراد أن يفرع عليه المسألة التي بعدها، لأنه أراد أن يفرع عليه المسألة التي بعدها، وإلا هذا ربما كان مفهوما مما تقدم في العورة التي يحصل بها ما يستر به على سبيل الإجزاء أو على سبيل التمام، ففهم قدر الإجزاء ليس كذلك، فما الحاجة إلى أن يعيد أو أن ينص عليها، لأنه سيفرع عليها المسائل التي بعدها، ولذلك قال: وإلا. نعم.
قال رحمه الله: وإلا يجد ما يسترها،
وإلا يجد
ما يسترها كلها بل بعضها، فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط، فيسترهما ويصلي جالسا.
نعم. قال: وإلا يجد ما يسترها كلها، نعم، بل بعضها، فليستر الفرجين، الفرجان هما أفحشما في السوءة، ولأن ما قاربهما كما يقول أهل العلم بمثابة الحريم يعني الحمى لها، لأنه إذا حفظ ما قاربها كان حفظ السوءتين أتم، وإذا خفف أو تسوهل فيها كان ذلك مدعاة لانكشاف السوءتين. فكانهم يقولون أن ما سوى السوءتين هو كالحمى لها، فبناء على ذلك ولأن السوءتان واجب سترهما بالإجماع، حتى عند المالكية الذين يقولون ببعض أن العورة إنما تكون في الفرجين. نعم، فلما كان الفرجان هما أفحش العورة وهما أيضا محل الإجماع، كإذا وجد بعض السترة لا جميعها فإنه يستر أغلظها. ما أغلظها؟ قال المؤلف رحمه الله الفرجان، لأنهما أفحش. فإن لم يكفهما، يعني إذا لم يكفي أن يستر الفرجين جميعا القبل والدبر، يقول فالدبر. لماذا؟ قالوا لأن الدبر ينفرج عند السجود فيكون انكشافه أفحش، بخلاف القبل فإنه في السجود ينضم أو يجتمع عليه بدن الإنسان فلا يبدو. واضح؟ فلأجل ذلك قالوا أنه يستر الدبر. لكن هذا الستر أو الاختيار بين القبل والدبر إنما هو على سبيل الاستحباب والأولوية، ولذلك قال أولى. فلو أن شخصا وجد عنده بعض ما يستر به عورته فإنه يستر بها الفرجين، إذا لم يكفي للفرجين فإنه يستر أحدهما، والأولى به أن يستر الدبر. نعم، لأنه أفحش. نعم، بعضهم يقول أنه إلا أن يكون بحضرة نساء فيكون ستره للقبل أولى لأن لا تكون به الفتنة، لكن على كل حال ظاهر كلامهم إطلاق تقديم الدبر على القبل في ما يستحب الستر، قال لأنه ينفرج في الركوع والسجود. ثم قال إلا، يعني هذا استثناء، إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. إلا هذا استثناء من العورة التي السترة التي يستر بها الفرجان. يقول فإذا كان ما يستر به الفرجان إذا كان يكفي لمنكبه وعجزته فيبدأ بها. طيب ويترك قبله؟ قالوا يترك قبله، مع أن المنكب أقل. لماذا أيها الحنابلة؟ لماذا ناح الحنابلة هذا المنحى؟ قالوا لأن القبل يمكن أن يستر بوجه آخر، وهو أن يصلي جالسا وينضم. واضح؟ فقالوا هذا نحصل فضيلة ستره بهذه السترة التي لم يوجد ما يكفي للستر للجميع، وهنا ستر بهيئته في صلاته بأن يصلي جالسا. طبعا هذا متفرع على قول الحنابلة، أما وهذا لا شك أنه من التفريعات الغريبة جدا، ما يدل على وجود الإشكال في هذا القول. وأما على قول الجماهير فبالإجماع أن السوءتين أوجب وأولى بالستر بكل حال، لأنه يفضي ذلك أيضا إلى ترك القيام، ولذلك قال ويصلي جالسا، لأنه لن يتأتى له أن يستر قبله إلا بأن يصلي جالسا. لكنهم قالوا أن القيام يسقط في بعض الأحوال، فكانت هذه من الأحوال التي يعذر فيها. فعلى كل حال على قول الحنابلة أن ستر المنكب مع العجيزة إذا أمكن فيستر ويصلي جالسا. إذن كيف الترتيب في هذه الحال؟ عندنا ما يستر السوءتان ولا يمكن به ستر المنكب والعجز، فهذه بالإجماع أنه يستر بها السوءتان، واضح؟ إذا وجد عندنا سترة يمكن بها ستر السوءتين أو ستر المنكب والعجيزة، فأيهما أولى؟ فظاهر المذهب عند الحنابلة أن تستر العجيزة مع المنكب ويستر القبل بالصلاة جالسا وبضم بعض أجزاء جسده على بعض، واضح؟ فهذا يعني على توضيح معنى كلامهم. قال فيسترهما ويصلي جالسا، ثم قال
رحمه الله ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا.
نعم، لما عند السترة ويقدر على شرائها يلزمه، ما دامت بثمن مثلها أو يمكنه الاستئجار فيستأجر سترة له، أو كان ثمنها أكثر من الثمن المعتاد قليلا، يعني لا كلفة عليه في ذلك، فيلزمه الشراء، يلزمه الشراء. لكن لو كانت غالية غلاء كثيرا فظاهر كلامهم أن ذلك غير لازم، حتى ولو انكشف. لكن تقدم معنا قول عند بعضهم في باب التيمم أنه يقول ما دام يمكنه ولا يضره فتحصيل الواجب واجب. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله وإن أعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه.
نعم، ما دام أنه أمكنه تحصيل السترة ولو بالاستعارة بقبول ما يعار فيقولون يلزمه، لأن قبول العارية يقولون لا منة فيه كبيرة، فلذلك لازمه بكل حال. قالوا بشرط أن لا يكون ضرر عليه، إذا كان يمن عليه أو يشهر به أو يلزمه بأشياء، فبأن يزوجه ابنته أو أن يفعل به أو أن يعطيه، هذه فيها ضرر، فأيضا أن تكون هذه العارية بلا ضرر، فإذا كان كذلك فيلزمه القبول كما ذكر الحنابلة رحمه الله. نعم،
بخلاف الهبة للمنة.
قالوا بخلاف الهبة، فلو وهب شخص هذا العريان ثيابا فإنه لا يلزمه القبول، بل له أن يردها ويصلي عريانا، قالوا لأن فيه منة في الهبة. لكن هذا أيضا فيه شيء من الإشكال، ولذلك الموفق بن قدامة وجمع من أهل الحنابلة يقولون أن العار أو ما يلحق الإنسان من كشف عورته وضرر ذلك أكثر من المنة التي تلحقه بقبول الهبة، فلذلك القول بإلزامه بقبولها صحيح أو أقرب من عدمه. نعم،
ولا يلزمه استعارتها،
لكن لا يلزمه أن يطلب العارية، لا يلزمه، فيأتي إلى هذا فيمنعه، ثم يأتي إلى هذا فيمنعه، ثم يأتي إلى الثالث فيمنعه، لا، لكن إذا أعطي يقبل، وإذا وهب فعند المذهب لا، وعلى قول ابن قدامة وبعض الحنابلة يقولون أن قبول الهبة أخف من الضرر اللاحق بالعري والصلاة على تلك الحال. نعم،
قال رحمه الله يصلي العاري العاجز عن تحصيلها
قاعد. إذن الآن ذكر من وجد بعض السترة، ثم ذكر الحال في من كان عريانا وأمكنه شراء السترة أو استعارة قبول عاريتها أو قبول هبتها والحكم في استعارتها، ثم ذكر أحوال العاري الذي لا سترة عنده ولا عنده من يهب ولا من يعير ولا يمكنه الشراء، ولا يمكنه الشراء بوجه من الوجوه، فيقول ويصلي العاري. نعم،
ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع، بل ينضم بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز.
ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا، إذا كان الإنسان عاريا ولا يمكنه تحصيل هذه السترة، ولذلك قال العاجز عن تحصيلها، يصلي قاعدا. لماذا؟ لماذا يصلي قاعدا؟ قالوا أنه جاء في ذلك الأثر عن ابن عمر لما ذكر القوم الذين انكسر بهم المركب فخرجوا عراة، فقال يصلون جلوسا، يصلون جلوسا. وهذا جاء عن جمع من السلف كثير أنهم يصلون في حال القعود. لماذا؟ لأن ستر العورة من أهم شروط الصلاة بخلاف القيام، فالقيام يسقط في بعض الأحوال، يسقط عن العاجز ويسقط في النفل ونحوه، ولأنه مقصود لغيره لا مقصودا لنفسه، والقيام مقصود للقراءة كما سيأتي لاحقا في الأركان، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا أن الشرط مقدم هنا، فلأجل ذلك إذا صلى جالسا تأتى به ستر عورته، ولو في بعض الأحوال، ولو في بعضها أو في أغلظها، فبناء على ذلك يقولون من أنه يصلي قاعدا ولا يتربع، لأنه سيأتينا الصلاة جالسا هل الأولى التربع أو الافتراش؟ فحتى ولو قيل من أن التربع هو الأصل في صلاة الجالس، لكن في هذه الحال فإنه يصلي جالسا بدون ما تربع حتى يمكنه ستر أكبر ما يمكن ستره من عورته وعدم انفراجها أو انكشافها. قال بالإيماء استحبابا فيهما، أي في الركوع والإيماء في القعود والإيماء في الركوع والسجود. هنا يقولون أنه يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود إيماء، وهذا الإيماء على سبيل الاستحباب أيضا لئلا تنكشف عورته، فلو سجد وركع صح ذلك، وهذا هو المشهور عند الحنابلة أن ذلك على سبيل الاستحباب، وإن كان الجمهور يوجبون الإيماء ولا يجيزون له إيش غير ذلك. والعجيب أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول أنه يجب عليه أن يسجد وأن يركع، فيعني مخالف لقول الحنابلة وجمهور أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة. نعم،
صحيح. قال رحمه الله ويكون إمامهم، أي إمام العراة، وسطهم، أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة.
نعم، هذا حال صلاة العراة، أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة، لكن إمامهم يكون وسطهم، وسطهم بالتسكين. نعم، ما الفرق بين وسطهم ووسطهم؟ هذا ذكرناها في مواطن كثيرة. يقولون وسط هو ما كان بين شيئين، يعني لا ارتباط بينهما، فتقول جلست بين الرجلين أو وسط الرجلين. أما إذا كان الشيء ممتدا ووسطه جزء منه فإنه يقال له وسط بالتحريك، فيقال وسط الجفنة، وسط النهار، لأنه شيء واحد لا انبتات بينه. أما إذا قال جلست بين الرجلين، جلست وسط الرجلين، لأن الرجلين شيئان منفصلان من الرجل الذي جلس بينهما، ولذلك جعلوا هنا مثل الضابط، قالوا ما يمكن وضع بين بدل وسط فهذه وسط بالتسكين، وما لا يمكن جعل بين بدلها فهنا الوسط بالتحريك، واضح؟ ما يقال أكلت من بين الجفنة، يعني من وسط الجفنة، ما يمكن، صح ولا لا؟ لا لكن يصح أن أقول جلست وسط الرجلين أو بين الرجلين، صح؟ واضح؟ فيقولون ما يصح استبدال بين بدلها فهذه مسكنة، وما لا يصح هذه محركة. واضح ولا لا؟ طيب لها علاقة ب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نعم لها علاقة، والعربية كلها بعضها غالبا وسط الشيء هو أتمه وأكمله وخياره، ولذلك أطراف الأكل ليست مثل وسط ما في وسطه، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك كان أيضا معنى قريبا في هذا. نعم هذه يعني تتم الفائدة. فهم يكونون إمامهم ووسطهم لماذا؟ لئلا يكون أمامهم فتنكشف عورته لهم، إلا أن يكونوا يقولون في ظلمة أو يكونوا عميانا، فهنا يصح أن يكون أمامهم لأنه لن يحصل بذلك زيادة انكشاف، وهذا هو الأصل في صلاة الإمام فيكون في هذا الموضع. لكن إذا ترتب على ذلك الانكشاف فإن تقدم الإمام بين يدي المأمومين سنة، فبناء على ذلك لو صلى بينهم لكان صحيحا، فإذا كان ذلك لتحصيل مصلحة حفظ العورة فإنه يكون مقدما على تحصيل هذه السنة. نعم
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسه من اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال.
نعم يعني لا يتداخل النساء والرجال لعظم الفتنة في ذلك، قال إن اتسع محلهم، أما إذا شق لا كان محلهم ضيق، كان يكون في سجن أو في نحوه مثلا مركب أو نحوه، فيقولون يصلي الرجال ويستدبرهم النساء، وثم يصلي النساء ويستدبر الرجال لئلا يرى الرجال النساء في حال من أحوال انكشاف العورة وحركتهن في الصلاة حتى ولو كان إيماء بركوع وسجود. نعم.
قال رحمه الله: فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته.
نعم. وكذا
وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها.
نعم. إذن هذا تدرج أيضا عجيب جدا عند الفقهاء رحمه الله، لما ذكر صلاة العريان حال العريان إذا جدت له سترة، فيقول فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا، كيف يجدها؟ مثل شخص مر ورآه وهو إيش يصلي عريانا فألقى إليه سترة فسقطت قريبا منه، أو كان قد أرسل شخصا يشتري له سترة فخاف خروج الوقت فصلى لما خاف خروج الوقت، واضح؟ فجاء بهذه السترة وجعلها بين يديه أو قريبا منه، فيقولون يأخذ السترة ويستتر بها في أثناء الصلاة. لماذا؟ لأنه كان شرط السترة معفوا عنه حين عدم ذلك، قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فلما أمكنه تحصيل هذا الشرط تعلق به وجوب ذلك، فإذا أمكنه هذا فإنه يستتر ويبني على صلاته. نعم. فإذا كان في الركعة الثانية يتم الثالثة والرابعة وهكذا. أما إذا وجدت هذه السترة لكن لما ألقاها عليه وقعت بعيدة عنه، واضح؟ أو دعاه من بعيد ولم يستطع الوصول إليه لوجود حائط أو لوجود شيء، واضح؟ فهنا يقولون من أنه السترة وجدت وهو شرط من شروط الصلاة فيجب عليه أن يقطع صلاته يحصل السترة ثم يبتديها، مثل ما قيل في من؟ في من وجد الماء في أثناء صلاته، في من وجد الماء في أثناء صلاته. نعم. فليتق الله وليمسه بشرته، وذكرنا الكلام في ذلك. فهل ما ذكر من الخلاف هناك ينجر إلى الخلاف في هذه المسألة لم يذكروا أو لم يشيروا إلى هذا، لكنه أصلها واحد، فليس ببعيد أن تكون هذه مثل ما قيل هناك سواء بسواء. قال: وكذا من عتقت، يقال عتقت بالفتح ولا يقال بالضم كما هو مشهور. عتقت يعني من عتق الشيء إذا قدم، أما عتقت من العتق وهو الإطلاق من العبودية والانطلاق في الحرية. قال: وكذا من عتقت فيها، الأمة تصلي في ما بين السرة والركبة، فلما رآها سيدها تصلي قال: أنت حرة لوجه الله، فهنا وجب عليها أن تستتر، فإذا كانت بإزائها سترة فتستتر كما تستتر الحرة الأمة الحرة البالغ، واضح؟ أما إذا كانت بعيدة فنقول يلزمها أن تقطع صلاتها فتحضر سترة كاملة فتستتر وتبتدئ الصلاة من أولها. نعم.
قال رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر.
نعم. هذا استطراد من الفقهاء رحمهم الله تعالى في أحكام الملبوسات، وليست متعلقة بشرط السترة، ليست متعلقة بشرط السترة، لكنه مما يحتاج إليه، والفقهاء عادتهم ما يذكرون الشيء عند مناسبته، ولذلك ذكروا أحكام المأدبة والوليمة في باب النكاح لأنه قريب منه، وذكروا أحكام التحلي في باب الزكاة لأنه تعلق بها حكم زكاة الذهب والفضة، وهكذا. فهنا ذكروا أحكاما في الملبوسات. فالسدل جاء النهي عنه في الصحيح، لكن ما صفة السدل؟ في تفسيره عند شراح الحديث والفقهاء رحمه الله تعالى معاني، وهي متقاربة. منهم من قال مثلا من أن الثوب يسدل ويترك من غير أن يضم بعضه على بعض، أو الملحفة التي تجعل حتى تسقط، واضح؟ ومنهم من يقول أنها لبسة كلبسة اليهود، يجعل على رأسه ثم يترك يتدلى. ومنهم من قال أن السدل بمعنى الإسبال، فهما شيء واحد، واضح؟ فعلى كل حال هذه يعني تفسيرات. الشارح فسرها بما يلقى على إما الكتفين أو الرأس ولا يضم بعض طرفيه على الآخر، قال: وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر. نعم. فهذا سدل مكروه في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي عنه، لكن يقولون أنه لا يدخل فيه، بل بعضهم نقل الإجماع إذا كان المطروح على الكتفين قباء، فيقولون القباء إذا طرح على الكفين من غير أن تدخل فيه، من غير أن يدخل اليدين في الكفين أو فيهما في الكمين، فيقولون أن هذا لا يدخل في السدل. لماذا؟ أول شيء، ما هيئة القباء هذا؟ لأنك حتى تعرف أنه خرج من صورة هذه المسألة لا بد أن تعرف هيئة القباء. ما هيئة القباء؟ هو العباءة؟ لا، ليس العباءة، هو أقرب ما يكون إليه اللي يسمونه عندنا الدقلة. تعرفون ما تعرفون؟ هو البالطو. تعرفون البالطو؟ الكوت أو الجاكيت الطويل، لكن الغالب أن له أزرار يعني يختم بهذا. أقرب ما له لبس بعض الأزهريين، وهو مفتوح من الأمام، واضح؟ فيقولون أن القباء إذا لبس عليها لا يدخل في السدل، أو ليس مقصودا بهذا الحكم في قول أكثر أهل العلم. نعم. ويكره،
قال رحمه الله: ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره.
نعم، ويكره فيها اشتمال الصماء، هذه أيضا من الهيئات في اللبس المكروهة، هيئات في اللبس مكروهة. واشتمال الصماء، صماء صفة لموصوف محذوف، اشتمال الشملة الصماء. نعم، فهنا جاء النهي عنها في الحديث الذي في الصحيح. ثم ما هيئتها، ما صفتها؟ هم يقولون أقرب ما له أن يجلل بدنه بثوب، فلا يجد ما يخرج يديه منهما، واضح؟ فإذا أخرج يديه ارتفع هذا الثوب، هذه الصماء، فبانت عورته، فبانت عورته. تعرفون ما أقرب الأشياء لها؟ تعرفون لبس بعض البوذيين حينما يلف على بدنه ذا، لكنه يلفها بدون أن يخرج يديه، أما إذا أخرج يديه فلا تكون اشتمال الصماء. وهذه كانت لبسة توجد عند العرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما يحصل بها من انكشاف للعورة، ولذلك قال بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. فإذا أيضا هذا النهي مقيد بأن لا يكون تحته لبس آخر، فلو اشتمل اشتمال الصماء لأجل برد شديد لكن تحته سراويل، فإنه لو رفع يديه أو تحرك فإنه لن يبدو ما يسوءه من انكشاف عورة ونحوها، فلم يكن مكروها. ولذلك قال بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والاطباع، الاطباع من الضبع وهو العضد، وقال أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ثم يلفه هكذا، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. نعم.
قال رحمه الله: ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه.
نعم، مثل ما ذكرنا أن هذا مكروه لأنه ليس بحامل لكمال، ولما جاء من النهي، ولأن فيه تشبه أيضا. نعم، وفي
تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران،
لكن من هذا يفهم أنه لو احتاج إلى ذلك لم يكن مكروها، كما لو كان في شدة برد أو كان في دخان كثيف يخشى أن يختنق معه أو نحو ذلك. نعم، أو غبار، أو لمريض بالربو ونحوه ويخشى أي أثر من تراب أو نحوه فيتعلق به الحكم ولا يتعلق بغيره وهكذا. ومثل ذلك مثل ما جرى في بعض العاهات المتقدمة في الأمراض التي سلم الله منها العباد والبلاد قبل وقت ليس بالبعيد. نعم.
قال رحمه الله: ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه، أي لف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
الكفت في الصلاة منهي عنه، نهى أن يكف شعرا أو ثوبا، نهى أن يكف شعرا أو ثوبا. فلو أن شخصا صلى ثم رفع بعض ثوبه لما نزل لركوع أو سجود فإنه لا ينبغي له ذلك، وهذا مكروه. أو كان شعره طويلا فنزل فكفه وفرفعه، نعم، فيقولون من أن هذا مكروه إذا فعله في أثناء الصلاة. لماذا؟ الظاهر من هذا والله تعالى أعلم أنه منع لها من أن تسجد كما يسجد، فيكون ذلك حاله حال كراهة، فإذا سجد فليتركها. وهذا كثير في بعض الناس الذين يصلون بالعمامة، هذه إذا جاء ليسجد أحيانا رفعها، أو إذا رآها نزلت شدها، خاصة في الركوع، وأحيانا في السجود يرفعها معه، هذا لا ينبغي. لكن يقولون في ويكره فيها في الصلاة، أما لو أنه رفع عمامته قبل الصلاة أو ضم كفه قبل كمه قبل الصلاة فلا يتعلق بذلك النهي. فإذا فعل ذلك في أثناء الصلاة هو المكروه لا ما سواه. واضح؟ نعم. استشعار مثل هذا المعنى وهو أن إيش عمامتك تسجد معك فيرخيها أو فيتركها أو بعض ثيابه، يعني لو نزل ثوبه بعضهم يضمه أو العباءة أحيانا تنزل فيضمها، لا يتركها ما دام في تلك الحال. نعم.
قال رحمه الله: ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.
هذا أيضا من الصفات المكروهة في اللبس، ويكره فيها شد وسطه كزنار. الزنار هذا خيط ثخين يلبسه النصارى، يلبسه النصارى أحيانا أحمر كثيرا ما يكون، وأحيانا يكون أصفر، أظن أن الأكثر أنه أحمر. على كل حال هو لا يشتهر في أوقاتنا ولا نرى كثيرا، مع أنه كان مشهور فيما مضى، وربما يوجد في البلاد التي يكثر فيها النصارى الخاصة المتنسكة أو المتمسكة بعباداتها، فما كان يشبه هيئة الزنار فإنه مكروه لما جاء في الحديث، ولأن منهي عن التشبه بأهل الكتاب، وأيضا للفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات غيرهم، وكل ما كان فيه مشابهة فقد جاء النهي عنه، سواء كان في الهيئة أو في الوقت أو في المكان. فلذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإنها وقت يسجد له الكفار في المكان، نهى أن تنحر في مكان يذبح فيه لغير الله، أليس كذلك؟ فهكذا، فكل ما كان حاله حال تشبه فهو منهي عنه، خاصة فيما يكون طريقه طريق التعبد والتنسك لله جل وعلا. أما إذا كان محزم لا يشبه ذلك الزنار فلا غضاضة فيه، وكان الصحابة ربما احتزموا، وربما جاء أيضا ما يدل على ذلك. نعم.
ويكره للمرأة شد وسطها،
ويكره للمرأة شد وسطها في كل الأحوال في صلاة مطلقة، لما يكون في ذلك من ظهور حجم جسدها وعجيزتها ونحوه، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، مثل ما قلنا أنهم كانوا يحتزمون وجاء ذلك في الآثار. نعم.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. ويجوز الإسبال من
نعم.
غير ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة.
قال: وتحرم الخيلاء في ثوب، وهذا أمر معلوم مقطوع به، جاءت به النصوص ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره، ذكر منهم المسبل إزاره خيلاء، ومن باع حرا وأكمل ثمنه، إلى آخر الحديث. واضح؟ فدل ذلك على أن إسبال الإزار على سبيل الخيلاء محرم، وأنه أن فاعله آثم، كما قال المؤلف: ويتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. ثوب سواء كان عمامة وطالت حتى انجرت، أو كان قميصا أو إزارا أو ما يسميه الناس سراويل البنطلون أو غيره، كله يدخله الإسبال، كله يدخله الإسبال. لكن هنا قال: في ثوب وغيره. ما غير الثوب؟ الثوب يشمل هذه كلها، فهل يقصد بذلك أيضا ما قد يلبس من سيف أو نحوه؟ ما أدري، أنا عندي شيء تردد في المقصود بذلك، يعني في غير الثياب هل يدخل فيها أم لا. فعلى كل حال، وهذا المحرم لا يختص بالصلاة بل في الصلاة وخارجها، إلا ما يستثنى في الحرب، فإنها حرب حال يراد بها إغاظة الكفار، والتبختر في مثل ذلك مطلوب. ولذلك لما سماك بن خراش رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتبختر في مشيته قال: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، يعني في موطن الحرب. فدل على ذلك أيضا أن ما كان هذا سبيله من إظهار القوة العظمة على الكفار فإنه لا يكون محرما أو ممنوعا. ثم قال: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، وهذا ظاهر وهو مستقر على ما قرره الحنابلة وقال به جمهور أهل العلم، وإن كان ذلك خلاف الفتوى عند بعض مشايخنا أو عند شيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، لأنها وإن استدل في هذا المسبل إزارة على سبيل الإطلاق فإن أي مطلق يحمل على المقيد، بل قد جاء في بعض الروايات المسبل إزاره خيلاء ما أسفل من الكعبين، يعني خيلاء جاء في بعض الروايات. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت لست منهم، فدل ذلك على أن متعلق الحكم ليس هو حصول الإسبال فحسب، بل حصول الإسبال مع قصد الخيلاء أو نحوه. طيب، قال: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. ما الحاجة؟ الحاجات كثيرة. لو أنه مثلا كان في بعض رجليه ما يسوءه ظهوره كبقعة أو برص أو تشوه في خلقه أو غير ذلك، أو كان الولد صغيرا فيخشى سرعة كبره فيريد ألا يفسد عليه ثيابه، نعم، أو لبسه وكان قد جعل على هذه الهيئة ولا يمكنه إصلاحه في حينه، فكل هذه أحوال الحاجة فلا يمنع منها. لكن لا شك أن نتوقي مثل ذلك على سبيل العموم لئلا يقع في الجر، والغالب أنه لا يعتاد ذلك إلا من وقع في قلبه شيء من العظمة أو الخيلاء. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وشكر الله لكم وجعلكم من الموفقين المباركين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.